السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحاضرة في هذه الليلة حول ما تيسر جمعه من أدعية الأنبياء في القرآن، واخترت لكم بعضا من أدعية بعض الأنبياء في القرآن، ونختم في آخر المحاضرة بدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أمره القرآن بأن يدعو به. ومعلوم لديكم أحبتي منزلة الرسل، فالواجب علينا الإيمان بهم جميعا، أن نؤمن بأنبياء الله ورسله وأن نحبهم ونعتقد فيهم أحسن الاعتقاد، وأن نقتدي بهم ونستنى بهديهم ونعمل بهدي خير المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الاقتداء بالأنبياء أن نتتبع ما ورد من دعائهم، والذي ذكره سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حكاية عنهم. والغرض من هذه المحاضرة جمع عدد من هذه الأدعية لندعو الله تعالى بها، فهي أدعية صادرة عن أنبياء الله ورسله، أعلم الخلق بالله، وذكرها لنا القرآن لنقتدي ونتأسى وندعو بتلك الأدعية. وحتى لا أطيل، نبدأ بدعاء نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام. الله يخبرنا عن آدم قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم هي المبينة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الدعاء يتضمن طلب مغفرة الله جل وعلا، واعتراف الإنسان بظلمه لنفسه، وطلب الإنسان لرحمة الله تعالى، وأن النجاح والفلاح في أن يغفر للعبد وأن يرحمه الله تبارك وتعالى. ولذا قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فندعو بهذا الدعاء الذي دعا به آدم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل إلى دعاء نبي الله ورسوله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك دعاؤه لمكة بأن تكون بلدا آمنا، كما ذكر الله تعالى في كتابه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى آخر ما دعا به عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا لمكة بالأمن ولأهلها بسعة الرزق، دعا لمكة وأهلها بالأمن وسعة الرزق. ففي الآية الأولى قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الثانية قال: رب اجعل، ماذا قال؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. ففي الأولى نكر كلمة البلد وعرفها في الثانية. ما الحكمة من ذلك؟ قيل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة مرتين، مرة قبل بناء البيت، فناسب أن تنكر كلمة البلد في هذا الموضع الأول. وأما بعد بنائه واستقرار أهله فيه فناسب التعريف، ولهذا قال في آخر الدعاء في موضعه الثاني: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا، آمنا أي ذا أمن كامل في أمنه يأمن فيه أهله من الخوف والرعب، وهذا دعاء من إبراهيم بالأمن لمكة ومن سكنها. وقوله وارزق أهله من الثمرات، لماذا سأل هذا السؤال؟ لكون مكة لم يكن فيها زرع ولا ثمر ولا ماء، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء خليله إبراهيم عبر الأزمان المديدة. قال الله تعالى ممتنا على أهل مكة بهذا الأمن وبرغد العيش: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. كل هذا بيان لما أنعم الله تعالى به على مكة وأهلها من الأمن والرزق الرغيد، وهذا ظاهر مذ دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيبقى بحول الله إلى قيام الساعة. ومن دعاء إبراهيم قوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله تعالى عنه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظ معي أنه قال رب هب لي حكما، سأل الله تعالى علما غزيرا كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام كما قال المفسرون، وليحكم به إبراهيم بين الناس. وقوله وألحقني بالصالحين يعني اجعلني مع الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة، وألحقني بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة. وقوله في دعائه عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي في الناس ذكرا جميلا حسنا واجعل لي ثناء حسنا باقيا في من يجيء من القرون المديدة العديدة. وهذا كما قال الله تعالى في وصف إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله استجاب لإبراهيم دعاءه، وقال سبحانه وتعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن استجاب الله تعالى لإبراهيم فهو محبوب لكل الأمم عليه الصلاة والسلام ومذكور بالخير يثنى عليه الثناء الحسن، وهذا عبر القرون ولا يزال الثناء عليه وسيبقى الثناء عليه إلى أن تقوم الساعة. وقوله في دعائه واجعلني من ورثة جنة النعيم يعني ممن تدخله الجنة بسلام، وقد أجاب الله تعالى دعوة إبراهيم فرفع منزلته في جنات النعيم. وقوله في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أجرني يا رب العالمين من الخزي يوم الحساب، يوم يبعث الخلائق، يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين، وأسعدني في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه المال ولا ينفع فيه البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي خلى من الشرك والأدواء والأهواء كلها. فهذه أدعية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام نحفظها وندعو بها، ومن دعائه سؤاله ربه أن يهبه ولدا صالحا. قال في دعائه ومناجاته لربه: رب هب لي من الصالحين. يقول ابن كثير: يعني ارزقني أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. هذا كلام ابن كثير. والله تعالى أجاب دعاء إبراهيم في هذا، قال سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم. يقول ابن كثير: وهذا الغلام هو إسماعيل، فإنه هو أول ولد بشر به إبراهيم، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. ومن دعوات إبراهيم والتي ذكرها القرآن ودعا بها معه ابنه إسماعيل عليهما السلام ما جاء في خبر دعائهما وهما يبنيان البيت، وذلك في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن دعا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بالقبول، والقبول أمره عظيم يا أحبتي. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني منقادين لك، ثابتين على ما وفقتنا إليه من طاعتك. قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعا لذريته، قال: وأرنا مناسكنا، أرنا أحكام الدين واضحة، وكذلك على وجه الخصوص مناسك الحج، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التوبة مبدأها أن يتوب الله تعالى على العبد فيتوب العبد. قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد أجاب الله دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا دعوة أبي إبراهيم. فهذا النبي الذي دعا به إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم الرسل عليه صلوات الله وسلامه، وهو الذي هديه يزكي القلوب ويصلح النفوس ويصلح الأعمال والأقوال. ومن دعوات إبراهيم الخليل ما ورد في السورة المعروفة باسم سورة إبراهيم في دعائه الذي دعا فيه بجمل إذا تأملتها تجد عظيم الفوائد فيها: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتكلمنا عن دعاء إبراهيم لمكة، وأما قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا فيه تحذير إبراهيم غيره من الإشراك بالله، وتخوفه على ذريته من أن يقعوا في الشرك، ولذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم قال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظر إلى حلمه وأمله في أن يهدي الله من عصاه سبحانه وتعالى، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة طلبوا منه أن يدعو على من آذاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ثم قال إبراهيم في دعائه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة انتبه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إذا الإنسان يدعو الله أن يوفقه للطاعات وأن يحسن في هذه الطاعات ومن أعظمها الصلاة فيأتي بها كاملة تامة يأتي بأركانها وشروطها وآدابها ومستحباتها ويجتنب ما يكره فيها وما يبطلها ودعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذريته بذلك قال ومن ذريتي الدعاء للذرية بأن تكون على الطاعة مقيمة على ما يرضي الله تبارك وتعالى ربنا وتقبل دعاء أن تدعو بأن يتقبل الله دعاءك فاختم دعاءك واجعل في وسط دعائك أن يتقبل الله منك الدعاء ومما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من دعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه استغفر لأبيه وذلك في قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين وفي قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقد بين تعالى في كتابه أن دعاء إبراهيم لأبيه بالمغفرة كان وعدا وعده إبراهيم لأبيه طمعا في إيمانه وترغيبا له في إسلامه ولكن لما أصر أبو إبراهيم على الشرك بالله تعالى وتوفي على الشرك بالله توفي مشركا تبرأ خليل الله إبراهيم من أبيه حينئذ وترك الاستغفار له لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي هذا يقول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات أبوه تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله وننتقل إلى دعاء نبي الله يوسف عليه السلام يوسف ذكر الله تعالى حكاية عنه دعاءه في موضعين من سورة يوسف أختار لكم الموضع الثاني في ختام قصة يوسف ماذا دعا يوسف عليه الصلاة والسلام لما أتم الله تعالى له الأمر ومن عليه بكل المنن يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف حيث دعا فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هذا دعاء من يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام دعا به ربه لما تمت له النعمة من عند الله تعالى باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله تعالى به عليه من النبوة والملك سأل يوسف ربه كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر به عليها في الآخر وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين والمقصود بالصالحين يقول ابن كثير إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وانتبه ليس دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله توفني مسلما ليس هذا تمني للموت بل هو طلب الثبات على الدين حتى يتوفاه الله تعالى وهو ثابت على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، يعني إذا أصاب الإنسان بلاء شديد فلا يتمنى الموت ولا يسأل الموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث متفق عليه. ننتقل إلى دعاء نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام. أيوب نبي الله كما تعلمون ابتلاه الله تعالى بلاء عظيما شديدا في بدنه وأهله وماله، ولا يزال البلاء بأيوب زمن مديد، ولم يزده ذلك إلا صبرا واحتسابا ورضا عن الله تعالى وتضرعا إليه سبحانه وتعالى بأن يكشف ما نزل به من الضر، فلا يكشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى الذي يفزع إليه الخلائق في السراء والضراء في الكربات والرخاء. قال الله تعالى في ذكر خبر أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني اذكر، والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ هذا القرآن، اذكر خبر عبدنا أيوب إذ نادى ربه داعيا مستغيثا سائلا ربه شاكيا إليه ما نزل به، فقال ماذا قال أيوب؟ ربي مسني الضر، أو هنا قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بمشقة وتعب في الجسد وعذاب وهلاك في الأهل والمال. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني واذكر قصة أيوب وخبر أيوب إذ نادى ربه وقد مسه الضر واشتد عليه البلاء. وفي هذا السياق ثناء على رسول الله أيوب ورفعة لقدره، فانظر أنه حينما ابتلاه الله جل وعلا ببلاء شديد فإن الله يذكر لنا صبر أيوب واحتسابه، كما قال تعالى إنا وجدناه صابرا، اسمع الثناء، نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بما هو فيه من حال نفسه من الضر، وأنه بلغ منه الضر كل مبلغ، كما توسل برحمة الله الواسعة العامة فنادى ربه جل وعلا فقال وأنت أرحم الراحمين. يقول الإمام ابن القيم جمع نبي الله أيوب في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجد طعم المحبة في التملق له سبحانه والإقرار له بصفة الرحمة وأنه سبحانه أرحم الراحمين، وتوسل إليه بصفاته سبحانه، وتوسل أيوب بشدة حاجته وفقره إلى مولاه، ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. سمعت كلام ابن القيم؟ متى وجد المبتلى هذا وفعله في دعائه، يعني وجد حلاوة محبة الله والافتقار إليه وتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وانطرح بين يديه مستغيثا، لا يتأخر الفرج ولا تتأخر العافية. والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه أيوب، ولهذا قال سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وبين سبحانه وتعالى كيفية كشف الضر عن أيوب، وذلك أنه لما أراد سبحانه وتعالى إذهاب الضر عن أيوب أمره تعالى أن يركض، أمر أيوب أن يركض برجله كما قال تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول ابن كثير رحمه الله يعني اضرب الأرض برجلك، فامتثل نبي الله أيوب ما أمره الله به فأنبع الله له عينا باردة الماء وأمر أيوب أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا حتى صب له من المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب، وأخلف الله له أهله كما قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال ابن كثير قيل أحياهم، يعني أحيا أهل أيوب الذين ماتوا، قيل أحياهم الله بأعيانهم، وقيل آجره في من سلف ومات وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة. لاحظت هذا الفضل من الله واستجابة الدعاء، فادعوا بهذا الدعاء: ربي مسني الضر، إن كان بك ضر أجارنا الله وإياكم من الضر. من مسه ضر فيدعو بهذا الدعاء: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولاحظ قوله رحمة من عندنا، يعني رفعنا عنه الشدة فكشفنا ما به من ضر رحمة منا به ورأفة وإحسانا وذكرى للعابدين، يعني تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده أو أهله، فله أسوة بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله تعالى بما هو أعظم من ذلك فصبر حتى فرج الله تعالى عنه. وننتقل إلى دعاء نبي الله يونس عليه السلام، فقد بعث الله تعالى نبيه يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق، فدعاهم نبي الله يونس إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا في عنادهم فوعدهم بالعذاب، ثم خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم قبل أن يأمره الله تعالى بذلك، إلى أن ركب مع جماعة في سفينة، وكانت السفينة مليئة بالركاب والأحمال، فتلاطمت بهم الأمواج أمواج البحر، وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على من يلقونه من بينهم في البحر ليخف الوزن على هذه السفينة، فوقعت القرعة على يونس ابتلاء من الله تعالى له، وعندئذ قام وألقى بنفسه في البحر نبي الله يونس، فأرسل الله تعالى من البحر حوتا عظيما فالتقم يونس، وأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت كما قال المفسرون ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما بل يبتلعه ليكون بطنه بطن الحوت سجنا ليونس. وفي هذا يقول تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. قيل المراد الصلاة، قيل المراد الذكر، قيل المراد الدعاء، وكل هذا يحتمله لفظ المسبحين. إذن قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما صار يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت في تلك الظلمات نادى ربه سبحانه وتعالى بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع الآيات: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله وذا النون يعني صاحب النون، والنون هو الحوت كما قاله ابن كثير وغيره. وقوله إذ ذهب مغاضبا، من الذي ذهب مغاضبا؟ يونس ذهب مغاضبا. يقول ابن عباس والضحاك وغيرهما غضب على قومه إذ أنهم لم يطيعوه فيما أمر ويجتنبوا ما نهى عنه. وقوله فظن أن لن نقدر عليه، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن يونس ظن أن لن يقضي الله عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه عليهم، وكانت عقوبته أخذ النون يعني الحوت له. ثم قال تعالى فنادى في الظلمات، يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، وقال ذلك جمع كذلك من المفسرين من التابعين وغيرهم، ظلمة بطن الحوت هذه الظلمة الأولى، وظلمة البحر، وظلمة الليل، هذه ثلاث ظلمات. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى يونس ربه بهذه الجملة معترفا بذنبه تائبا من خطيئته، وقد استجاب الله تعالى لنبيه يونس، ولهذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يعني استجبنا دعاءه، فإنه دعا وهو في بطن الحوت ونجيناه من الغم، الغم الذي كان بسبب حبسه في بطن الحوت. وقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، هذا فيه أن هذه الدعوة من أنفع ما يدعو به المسلم في غمه وهمه، فينبغي إذا كان المسلم مهموم أن يدعو بدعاء يونس عليه السلام. ومر معنا في محاضرة سابقة ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عليه الصلاة والسلام اسمع هذه البشارة لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. فندعو الله بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف من العبد بضعفه وعجزه، وافتقار من العبد إلى الله، واعتراف من العبد بذنوبه، وهو سؤال لله أن يغفر الذنوب ويعفو. وفي هذه الجملة توسل إلى الله تعالى بتوحيد العبد له لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق إلا أنت سبحانك، هذا تنزيه وتعظيم. ثم ننتقل إلى دعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى قصته تكررت في القرآن كثيرا وله أدعية ونذكر منها، وليس على سبيل ذكر كلها وجميعها وإنما نذكر بعضها. موسى من دعائه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. هذا الدعاء استغفار من موسى يستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه، وذلك أنه قتل رجلا قبطيا عن طريق الخطأ من غير عمد، وفعل ذلك القتل الخطأ نصرة لرجل من قومه من بني إسرائيل من شيعته، استغاث هذا الرجل بموسى وكان مظلوما، فوكزه موسى، وكز هذا القبطي بقبضة يده فقضى عليه، وذلك لقوة موسى عليه الصلاة والسلام، والله تعالى غفر له، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما توجه تلقاء ماء مدين ماذا دعا؟ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهذا دعاء بالهداية إلى الطريق الوسط في كل شيء. ومنه أنه دعا إلى أن يهديه الله إلى الطريق الموصلة إلى البلد والتي كان يقصدها، وهي مدين. وهو أيضا دعاء كما قلت لكم بأن يهديه الله تعالى لما فيه الخير له في الدنيا وفي الآخرة. وقد استجاب الله تعالى دعاء موسى وأعطاه سؤله، يقول ابن كثير: ففعل الله به ذلك، يعني فعل الله بموسى ذلك، وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. والشيخ السعدي يذكر فائدة هنا، يقول أن طالب العلم ينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء حينما يبحث مسألة ولا يتبين له الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا التبس عليه الأمر ولا يعرف ما الراجح يستعين بهذا الدعاء. وأنا أقول أنه يشرع لكل مسلم أن يدعو بهذا الدعاء، خاصة حينما يشكل عليه أمر من الأمور، أن يهديه الله إلى سواء السبيل. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه حينما أجهده السفر وبلغ منه الجوع كل مبلغ ولم يكن لديه من الطعام ما يأكله، في تلك الحال قال وهو يسترزق رب العالمين: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأجمع المفسرون على أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب في هذا الدعاء ما يأكله لما به من الجوع الشديد، فإن هذا وصف لموسى، وصف من موسى لحاله، وصف نفسه بالفقر إلى ما أنزل الله تعالى إليه من الخير. وأقول هو متضمن لسؤال الله تعالى إنزال الخير كله، وهذا من أبلغ الوسائل إلى الله جل وعلا، أن يتوسل الإنسان بفقره إلى الله. والله تعالى أجاب موسى فيما سأل وأعطاه من الخير فوق ما سأل، فأنعم عليه وبقي في مدين آمنا وفي عافية وغنى من الله، إلى أن اصطفاه الله تعالى واجتباه فجعله رسولا نبيا. فانظر إلى فضل الله، فالإنسان يدعو بهذا الخير: رب إني إلى لما أنزلت إلي من خير فقير. ندعو بهذا الدعاء ونحفظه. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما بعثه ربه إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى التوحيد، سأل موسى ربه أن يفتح عليه في تبليغ الرسالة وبيان الدين، كما قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لاحظ: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول ابن كثير: هذا سؤال من موسى لربه أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا، يعني فرعون، وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره، يعني من أمر فرعون، أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إله غيره. وقوله ويسر لي أمري، يقول ابن كثير: إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك. وهذا دعاء بتيسير الأمور، فادعو الله تعالى أن ييسر لك الأمور في كل حين وكل وقت، وسواء كان هذا الأمر عظيم في عينيك أم من الأمور اليسيرة، ادعو الله دائما بالتفسير بالتيسير. وقوله واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ذكر المفسرون أنه كان في لسان موسى عليه الصلاة والسلام ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، فسأل الله تعالى أن يحل عقدة من لسانه ليفهموا قوله وليحصل المطلوب التام في مخاطبته في دعوته ومراجعته لقومه والبيان لما أرسله الله تعالى به، فاستجاب الله تعالى له. وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يقول الحافظ ابن كثير وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارج عنه. ما هو خارج عن موسى؟ وهو مساعدة أخيه هارون له. وجاء في موضع آخر من القرآن الكريم بيان التعليل لهذا السؤال من موسى، موسى بين العلة سبب الطلب، وهو ما ذكره الله تعالى من قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام الغرض والغاية من سؤاله هذا، فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وختم موسى دعاءه هذا الدعاء الطويل بهذه الأمور كلها بقوله إنك كنت بنا بصيرا، يعني تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بما سألناك وأجبنا فيما دعوناك. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه موسى وكليمه صلى الله عليه وسلم، فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أعطيت جميع ما سألت، والسؤل هو الطلب والمرغوب. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استغفاره لنفسه وأخيه كما ذكر الله تعالى ذلك، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكذلك موسى استغفر ودعا لنفسه ولقومه كما قال تعالى في ذكره لدعاء موسى بذلك، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يقول ابن كثير اشتمل دعاؤه هذا على فصلين، الفصل الأول من الدعاء فيه دفع المحذور وهو قوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فهذا دعاء بترك المؤاخذة بالذنب والوقاية من ذلك. وأما الفصل الثاني من دعائه فهو في تحصيل المقصود وهو قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، يعني أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. والله تعالى يقول ابن كثير مدح في كتابه من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدنيا والآخرة، يقول الله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومعنى الحسنة كما بين ابن كثير في الدنيا تشمل كل خير في الدنيا، الزوجة الصالحة حسنة، الدار الواسعة حسنة، الدابة التي مركبها هنيء حسنة، وهكذا، وكثرة المال وإنفاقه في الخير كل ذلك من الحسنة في الدنيا، الولد الصالح حسنة، وأما في الآخرة فدخول الجنة بسلام وكذلك النجاة من النار ورفعة الدرجات في جنات النعيم. فينبغي علينا يا أحبتي أن ندعو بهذا الدعاء. وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا حديث متفق عليه. فإذا يا أحبتي ندعو الله تعالى بهذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ندعو بهذا، ادعو بهذا في الأوقات ما استطعت في أكثرها. ننتقل إلى دعاء نبي الله سليمان. إذن ننتقل إلى ما اخترته لكم من دعاء نبي الله سليمان. فمما جاء من دعوات سليمان، وهو الذي أعطاه الله تعالى النبوة والملك وعلمه لغة الطير وذكر لنا ذلك سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ثم شكر سليمان ربه على هذه النعم العظيمة ونسبها إلى الله جل وعلا، فذكر لنا سبحانه وتعالى شيئا من دعائه بعد شكره، ومن ذلك قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظ، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذن طلب من الله أن يعينه على الشكر، يشكر ما أنعم الله تعالى به عليه وما خصه به من المزية على غيره، إذ علمه منطق الطير وسمع قول النملة وفهمه. وقوله وعلى والدي، هذا فيه أن النعمة على الوالدين نعمة على الولد، ولهذا سأل سليمان ربه التوفيق للقيام بشكر نعمة الله سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، والمراد بوالديه داود. وأما والدته فقالوا هي كانت امرأة من العابدات الصالحات. وقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني أن أعمل صالحا ترضاه موافقا لما ما أمرتني به وخالصا لوجهك. وقوله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك من الأنبياء والرسل. قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين والمرسلين. ننتقل إلى دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام. فمن دعواته التي ذكرها لنا القرآن ما هو في أول سورة مريم، وأيضا دعاء لزكريا في سورة الأنبياء، ودعاء لزكريا أيضا في سورة آل عمران. فزكريا دعا ربه أن يرزقه ولدا صالحا يكون وارثا له في العلم والنبوة والقيام بالدين، ولم يكن زكريا قد رزق ولد في حياته، وكانت امرأته عاقرة وتقدم به السن، لكنه كان على يقين بقدرة ربه وكمال قدرة الله، ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. في أول سورة مريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يعني هذا ذكر لما أنعم الله به على عبده زكريا من رحمته يا واستجاب الدعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قوله إذ نادى ربه نداء خفيا، النداء هو الدعاء والرغبة إلى الله. وقوله خفيا يعني سرا لا علنا، وهذا نفهم منه يا أحبتي كما قال جمع من العلماء الثناء عليه بأن دعاءه كان خفي، وهذا فيه دلالة على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه. وقوله رب إني وهن العظم مني، يعني ضعف العظم مني ورق العظم مني بسبب كبر سنه. وقوله واشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب في الرأس، لأن الشيب يقولون دليل الضعف، ويقولون هو رسول الموت ورائده ونذيره. وتضرع زكريا إلى الله بذكر حاله بيانا لضعفه، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الضعف، مفتقرا إلى الله جل وعلا. ثم قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني لن أشقى بدعائك، فقد عودتني منك الإجابة، فكلما دعوتك في أمر كنت تجيب وتحسن إلي به، فأنت ستجيب دعائي، فقد عودتني قضاء الحاجات وإجابة الدعوات. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، أي إن أنني خفت أن أتوفى عن بني إسرائيل فلا يقوم من بعدي بدينك أحد حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وقوله وكانت امرأتي عاقرا، يعني كانت زوجتي لا تلد منذ شبابها، والآن تقدم بها السن وهو تقدم به السن. وقوله فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا صالحا معينا. وقوله واجعله ربي رضيا، يعني اجعل هذا الولد الذي تهبه لي مرضيا ترضاه أنت ويرضاه عبادك في دينه وخلقه وشأنه كله. وما دعا به هنا هو الدعاء الذي دعا به في سورة آل عمران في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. الذرية الطيبة ما هي؟ هي التي ذكرت هناك في سورة مريم. إنك سميع الدعاء، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه استجاب دعاء نبيه زكريا، فجعل امرأته ولودا بعد أن كانت عاقرا، ورزقه ولدا ذكرا صالحا سماه يحيى، وجعله نبيا من الأنبياء كما قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ننتقل إلى دعاء خاتم النبيين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن العظيم مواضع عديدة يأمر الله تعالى فيها نبيه محمدا ورسوله وخاتم رسله بدعائه، منها قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى الآية فإن أعرض الكفار عما جئت به يا محمد من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة فقل أنت، هذا الدعاء وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني يكفيني رب العالمين لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وأنا متوكل عليه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، يعني معتمد عليه وإليه فوضت جميع أموري، وربي هو رب العرش العظيم، يعني هو مالك كل شيء، رب كل شيء ومليكه. وذكر العرش لأن العرش العرش سقف المخلوقات، وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، فيدخل فيه ما دونه من باب أولى. ومن المواضع التي أمر الله تعالى رسوله أن يدعو بدعوات فيها قوله تعالى في سورة الإسراء، وقد قرأها إمام المسجد الليلة، إمام المسجد النبوي الشيخ عبد الباري حفظه الله، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا دعاء مسألة أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، وهو متضمن سؤال الله تعالى أن يجعل مدخله صلى الله عليه وسلم ومخرجه على الصدق لله وفي الله وبالله، وذلك في قوله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فكل، يقول ابن القيم، كل من كان مخرجه لله وبالله ومدخله بالله ولله فهو صاحب مدخل صدق ومخرج صدق. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يقول قتادة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة شرع الله، وأن السلطان رحمة من الله جعلها بين أظهر عباده، لولا ذلك، يقول قتادة، لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. هذا القول الأول. وقال مجاهد سلطان النصير يعني حجة بينة، لكن ابن كثير وابن جرير رجح قول قتادة. وأقول والله تعالى أعلم أن الآية تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا القولين، لا تعارض بينهما. فادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء. ومن المواضع قوله تعالى وقل رب زدني علما، يقول العلامة الشيخ السعدي أمر الله تعالى نبيه أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها هو الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. وفي الترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احفظ هذه الدعوات، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. إذن ندعو بهذا الدعاء أن يزيدنا الله تعالى علما. واعلم يا طالب العلم أنك مهما طلبت العلم ولو سنين عديدة فإنك لا تزال بحاجة إلى سؤال الله أن يزيدك علما. وكذلك في قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، هذا دعاء أمر الله تعالى به رسوله. نلاحظ قال وقل ربي، من المخاطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وأعوذ بك يعني أعتصم بك، أعتصم بحولك وقوتك وأتبرأ من حولي وقوتي، يسأل الله تعالى أن يعيذه من الشياطين وهمزاتهم. والهمزات يقولون جمع همزة، وأصلها في اللغة الدفع والخنس، والعلماء فسروا همزات الشياطين بنفخهم ونفثهم، وفسرت أيضا بخنقهم، وهي يقولون الموتى التي تشبه الجنون، وفسرت بنزغاتهم ووساوسهم. يقول الإمام ابن القيم فهمزات الشياطين، إذا بقي معنا إن شاء الله شيء نكمل بعد الأذان. يقول الإمام ابن القيم همزات الشياطين دفعهم الوسواس والإغواء إلى القلب. وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت دخلت فيها جميع أصاباتهم لابن آدم، كل ما يؤذي الشيطان به الإنسان، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا. هذا كلام ابن القيم. وقوله في الآية وأعوذ بك رب أن يحضرون، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. كما جرت العادة أيها الأحبة، أنا لا أتحدث بعد أذان العشاء تخفيفا وتيسيرا حتى يتنفل من يتنفل ويتفرغ للدعاء من يتفرغ، لكن الليلة أستأذنكم في 3 دقائق لأكمل لكم بعض الفوائد فيما علمه سبحانه وتعالى لرسوله أن يدعو به. قال: وأعوذ بك رب أن يحضرون، يعني استعاذ من حضور الشياطين. يقول الشيخ الشنقيطي صاحب ضواء البيان، والظاهر في قوله وأعوذ بك رب أن يحضرون أن هذا المعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا ما كان، سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن الكريم. وقد يقول قائل: كيف يحضر القرآن الشيطان تلاوة القرآن؟ يؤذي، يسبب للإنسان سهو، يثقل عليه القراءة، وهذا يكون في أول القراءة. كما قال تعالى، يعني الشيخ يقول: سواء كان ذلك وقت تلاوة القرآن، كما قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أو عند حضور الموت، يحضر الشيطان عند موت الإنسان يحاول أن يضله، أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا رواه الترمذي. وثبت في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. من الأدعية التي أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بها قوله تعالى: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والله تعالى أمر في هذه الآية أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وبالرحمة، ثم قال: وأنت خير الراحمين. انظر إلى ختم الدعاء بهذا التوسل، التوسل بكمال رحمة الله تعالى وكثرتها وعمومها، وهذا مناسب للاسترحام وطلب رحمة الله تعالى، وهو من أحب الوسائل إلى الله تعالى، وهذا ثناء حسن على الله سبحانه وتعالى. فادعوا الله بأسمائه وصفاته. هذا ما تيسر أن أذكره من بعض دعوات بعض الأنبياء في القرآن العظيم. نحفظ ما ذكرناه، وهناك كتاب نفيس مميز في تأليفه وتحرير مسائله لأخينا الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد الرزاق البدر، اسمه أدعية الأنبياء في القرآن. راجعوا، كتاب فيه طول لكن تستفيد منه فوائد علمية كثيرة، جمع فيه نقول حسنة. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا جميع ذنوبنا، وأن يسر أمورنا ويفرج همومنا ويشفي مرضانا، كما سأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا ويصلح زوجاتنا وذرياتنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.